السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سامعينا في كل مكان، أهلا بكم جميعا وشكرا لكم لاستماعكم لبرنامج العيادة القانونية وكذلك راديو رمز صوت المرأة اليمنية. يسعدني أن نطلق هذه الحلقة المكملة للحلقة بجزئها الثاني في راديو رمز، والذي سلطت الضوء على حقوق النساء أصحاب المشاريع ورائدات الأعمال في اليمن، والتي نهدف من هذه الحلقات وهذا البرنامج إلى تعزيز دور المرأة في جميع الجوانب في المجتمعات ودعم التحقيق في كافة مجالات الحياة. في المقدمة، إن النساء في اليمن مثل نظيراتهن في جميع أنحاء العالم يتمتعن بقدرات ومهارات فريدة تجعلهن عناصر فعالة في تطوير المجتمع والاقتصاد، ومع ذلك تواجه النساء اليمنيات العديد من التحديات التي تعيق التقدم وتمنعهن من تحقيق كامل إمكانياتهن. أهمية هذه الحلقة تكمن في تكمين المرأة اقتصاديا وتوضيح دورها الفعال، وتهدف هذه الحلقة بجزئها الثاني وهذا العنوان إلى تقديم الدعم والتوجيه للنساء اللواتي يطمحن إلى بدء مشاريعهن الخاصة أو توسيع أعمالهن الحالية من خلال توفير الموارد المالية والتدريبات اللازمة، بالإضافة إلى توضيح القوانين المسنة وكيف دعم القانون اليمني وكذلك التشريع اليمني والمجتمع اليمني حقوق المرأة رائدات المال والأعمال في اليمن. وكما أسلفنا في الحلقة السابقة، سمعنا متابعينا في كل مكان بأن هذا يعزز من حقوق المرأة ويعمل على نشر الوعي بأهمية حقوق المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ودورها الحاسم في التنمية المستدامة. سنسلط الضوء أيضا على القوانين واللوائح في الجزء الثاني التي تحمي حقوق النساء ذوات المشاريع ونساعد في تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل في هذه الحلقة، بالإضافة إلى التركيز على بناء مجتمع داعم من خلال إنشاء الكثير من المصطلحات والكثير من الألفاظ التي تجعل هناك دعم وتبادل خبرات بين النساء، يمكن تعزيز التعاون وتبادل المعارف، وهذا يساعد النساء على تجاوز التحديات والمشاركة الناجحة، مما يؤدي إلى تحسين فرصة النجاح والنمو. فأهلا وسهلا بكم. سمعنا في كل مكان في بداية حوار هذه الحلقة وبداية تسليط الضوء على مجموعة من الأسئلة التي توضع على طاولة اليوم بضيفة عزيزة في البرنامج، أسلفنا في ذكرها دائما واستفدنا من تفاصيل علمها ومعرفتها بالقوانين اليمنية. الأستاذة لبنى توفيق، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة وفي برامج العيادة القانونية وراديو رمز. بدخل لك بشكل مباشر أستاذة لبنى، بماهية الحوافز والتسهيلات الحكومية المتاحة للنساء رائدات الأعمال في اليمن؟
أهلا وسهلا أستاذ محي، وأنا سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم. في اليمن تواجه النساء رائدات العمل يعني تحديات كبيرة عند السعي لتحقيق النجاح في مجال الأعمال بسبب ظروفهن يعني، ولكن هناك بعض الحوافز والتسهيلات الحكومية والمبادرات التي تساعدهن في تحقيق أهدافهن، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية يقدم دعما ماليا وفنيا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك مشاريع النساء من خلال قروض ميسرة وبرامج تدريبية، وكثير من يعني البرامج والمشاريع التمويلية التي تعمل يعني على دعم المرأة. ولكن رغم وجود الحوافز الحكومية والدعم المقدم للنساء رائدة الأعمال في اليمن، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الحوافز يعني قد يكون محدود بسبب الظروف الراهنة، وتظل الحاجة إلى تطوير برامج دعم فعالة وتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وتوفير بيئة تشريعية مواتية يعني أمرا ضروريا لدعم نجاح النساء في مجال ريادة الأعمال.
طيب أستاذ ربنا، جميل التوضيح، بس هناك تساؤل، كيف يمكن للمرأة رائدة الأعمال حماية حقوقها الفكرية والتجارية؟
لحماية حقوقهم الفكرية والتجارية يجب على المرأة رائدة الأعمال أن تتبع مجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية والتقنية لضمان الحفاظ على ملكيتها الفكرية وحمايتها من التعدي أو الاستغلال. من خلال يعني إذا كانت المرأة قد ابتكرت منتجا جديدا أو عملية مبتكرة، فيجب عليها تقديم طلب للحصول على براءة اختراع من الجهات المختصة. وكذلك يمكن للمرأة رائدة الأعمال تسجيل علامتها التجارية لحماية اسم المشروع أو الشعار أو أي عنصر آخر يميز منتجاتها أو حتى خدماتها. هذا يحمي من استغلال العلامة التجارية من قبل أطراف ثالثة. وإذا كانت المرأة تعمل في مجال الكتابة والإنتاج الفني، فيجب عليها التأكد من تسجيل حقوق النشر لأعمالها مثل الكتب، المقالات، التصاميم، المحتويات الرقمية لحمايتها من التوزيع غير المصرح به، وكذلك تسجيل التصميمات الصناعية أو المنتجات التي لها طابع مميز. يمكن أن يحمي المرأة من استخدام تصميماتها من قبل الآخرين دون إذن. وحماية الحقوق الفكرية والتجارية للمرأة رائدة الأعمال تتطلب جهد متكامل يجمع بين المعرفة القانونية والاستخدام السليم للتكنولوجيا وتطبيق الإجراءات لحماية العملية. من خلال اتخاذ هذه الخطوات يمكن للمرأة أن تحافظ على أفكارها ومنتجاتها وتستفيد منها بشكل آمن ومستدام.
طيب، ما هي الإجراءات القانونية المطلوبة لتسجيل الشركة باسم امرأة في اليمن؟
للتسجيل شركة باسم امرأة في اليمن يتطلب اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية لضمان تأسيس الشركة بشكل صحيح وقانوني. ويجب يعني على المرأة تحديد نوع الشركة التي ترغب في تأسيسها، مثل شركة فردية أو تضامنية أو شركة ذات مسؤولية محددة أو حتى شركة مساهمة. ويجب أن تتعرف على المتطلبات الخاصة بالنوع الذي تختاره من حيث عدد الشركاء ورأس المال والتراخيص المطلوبة. وكذلك يجب اختيار اسم تجاري للشركة يتماشى مع القانون المحلي، ويجب التأكد من عدم وجود اسم مشابه أو مطابق مع أسماء شركات أخرى. يتم تقديم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى وزارة الصناعة والتجارة أو حتى الجهة المختصة في السجل التجاري. كذلك ممكن أن تقدم الوثائق المطلوبة، يعني لابد من تقديمها، مثل نسخة من بطاقة الهوية، جواز السفر، كذلك فاتورة الكهرباء والماء وعقد إيجار محل تجاري يثبت عنوان الشركة. وكذلك هناك مستندات قانونية مثل النظام الأساسي للشركة، عقد التأسيس وأي وثائق أخرى تحدد الهيكل التنظيمي والهدف وحصة المؤسسين. كذلك يجب دفع الرسوم المقررة لتسجيل الشركة والتي تختلف يعني حسب نوع الشركة وحجمها. وتسجيل شركة باسم امرأة في اليمن يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية المذكورة، يعني والتي تشمل تقديم الوثائق المطلوبة، دفع الرسوم، تسجيل في السجل التجاري، والحصول على الترخيص الضريبي والزكوي. من المهم أن تكون المرأة على دراية بجميع المتطلبات القانونية لتجنب أي مشاكل يعني قانونية في المستقبل.
جميل جميل كل ما طرحته أستاذة لبنى. إذن السامعين المتابعين في كل مكان، حوارنا يطول وكذلك تفاصيل الحلقة لا زالت في بدايتها، ولكن دعونا نذهب إلى هذا الفاصل، نعود لنستكمل هذه الحلقة مع ضيفة عزيزة الأستاذة لبنى. لا تغيروش أكيد موجة راديو رمز وبرنامج العيادة القانونية. عدنا لكم سامعينا متابعينا في كل مكان لنضع النقاط على الحروف في هذه الحلقة. نعود لوضع الأسئلة ونرحب مجددا بالأستاذ لبنى. أستاذ لبنى، ما هي الحقوق التي تتمتع بها المرأة عند المشاركة في عقود وشراكات تجارية؟
عند المشاركة في عقود وشراكة تجارية تتمتع المرأة بعدد من الحقوق التي تكفل لها مساواة وعدالة في المعاملة التجارية. يعني للمرأة الحق في المشاركة في العقود والشركات التجارية بنفس مستوى الرجل دون تمييز، ويحق للمرأة أن تتفاوض وتشارك في صياغة شروط العقد والمشاركة أيضا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة أو المشروع التجاري. ويمكن للمرأة أن تسجل اسمها كطرف في العقود أو الشركات، مما يضمن لها حماية قانونية في حالة حدوث أي نزاع. وللمرأة أيضا الحق في أن تكون شريكا أو مالكا في المشاريع التجارية، تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في هذا المجال. وعندما يعني تشارك المرأة في عقد تجاري فهي ملزمة بالأحكام والشروط المحددة في العقد، وتستفيد من نفس الحقوق القانونية المتعلقة يعني بالتنفيذ أو الخروج من العقد. وإذا كانت المرأة طرفا في العقد فإنه يحق لها الحصول على حصتها المالية والمشاركة في الأرباح أو الخسائر على حسب يعني الشروط المتفق عليها. وإذا كانت المرأة تشارك في تأسيس مشروع أو نشاط يعني تجاري يشتمل على أفكار مبتكرة، يحق لها حماية حقوقها الفكرية من خلال تسجيل براءة الاختراع والعلامات التجارية. وإذا كانت المرأة تشارك في شراكة في هذا المشروع التجاري تتطلب تبادل معلومات سرية، يحق لها يعني ضمان حماية تلك المعلومات وعدم استخدامها بطريقة غير قانونية. ويحق للمرأة الحصول على استشارة قانونية لمساعدتها في فهم الالتزامات وحقوق داخل العقد أو الشركة. ويمكن أيضا للمرأة استعانة بمحامي متخصص لتدقيق العقود والشروط لضمان يعني عدم وجود بنود غير عادلة أو مجحفة بحقها. فالمرأة عند مشاركتها في عقود وشراكات تجارية تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، بما في ذلك الحق بالمشاركة المتساوية، حماية حقوقها القانونية، الالتزام بشروط العقد، وحماية الملكية الفكرية. لضمان هذه الحقوق من الضروري أن تكون المرأة على دراية بالقوانين المحلية التي تحكم النشاط التجاري، وأن تتعاون مع مستشارين قانونيين لتجنب أي مشكلة يعني قد تحدث أو حتى محتملة.
طيب أستاذة لبنى، كيف يمكن للمرأة التعامل مع التمييز بين الجنسين في بيئة العمل؟
التعامل مع التمييز في بيئة العمل يتطلب من المرأة أن تكون مستعدة ومنظمة، وأن تتبع استراتيجيات فعالة لضمان حقوقها وتعزيز بيئة العمل المتساوية. من الضروري أن تكون المرأة على دراية بالقوانين التي تحظر التمييز في العمل، مثل قوانين العمل المحلية والاتفاقيات الدولية. كذلك يجب أن تكون المرأة على علم بحقوقها بما يخص الأجور، فرص الترقي، المعاملة العادلة، وحقوق الأمومة. وإذا واجهت المرأة تمييزا يمكنها التحدث مع مديرها المباشر أو قسم الموارد البشرية لتوضيح المشكلة والتماس الدعم يعني. ويجب على المرأة توثيق أي واقعة تمييز بتفاصيلها مثل التاريخ والوقت والمكان والأشخاص المعنيين، وأكيد يعني شهادة داعمة. كمان يمكن للمرأة تقديم شكوى رسمية إلى إدارة الشركة أو القسم المختص بالامتثال في حالة وجود سياسة واضحة لمعالجة هذه الشكاوي. وفي حالة عدم اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة يمكن للمرأة تقديم شكوى إلى السلطات الحكومية المختصة بحماية حقوق العمال مثل وزارة العمل أو الجهات المعنية بحقوق الإنسان. وبالأخير التعامل مع التمييز في بيئة العمل يتطلب مزيجا من المعارف القانونية والتواصل الفعال والتحلي بالثقة بالنفس. من الضروري أن تكون المرأة على استعداد لاتخاذ خطوات قانونية إذا لزم الأمر، والبحث عن دعم من المجتمع المدني والانضمام إلى برامج تدريبية تعزز من مهارتها وتزيد من قدرتها على مواجهة هذا التمييز.
طيب الاستفسار الأكثر، ما هي الحقوق والضمانات القانونية لتأمين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لرائدات الأعمال؟
تأمين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية هو حق أساسي لرائدة الأعمال، ويجب أن يتم دعمه من خلال القوانين والسياسات التي تضمن أن تكون المرأة قادرة على إدارة أعمالها مع الحفاظ على حياتها الشخصية وصحتها النفسية. يعني في العديد من الدول لا تضمن للمرأة الحق في إجازة الأمومة مدفوعة أو غير مدفوعة، مما يتيح لها وقت كافي للتعافي من الولادة ورعاية طفلها. وكذلك إجازة الأبوة قد تشمل بعض القوانين إجازة الأبوة لضمان أن يكون لدى الآباء وقت للمشاركة في رعاية الأطفال. الإجازة الشخصية في بعض الأماكن يمكن للمرأة أخذ إجازات شخصية لأسباب تتعلق بالصحة أو الأمور العائلية دون التعرض للمساس بوضعها المهني. ويمكن للمرأة أن تستفيد من سياسة العمل المرن أو عن بعد، مما يمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. يتبع هذا النظام للمرأة تحديد ساعات العمل بشكل يتناسب مع احتياجاتها الشخصية والعملية، مما يسهل التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. والحقوق والضمانات القانونية لتأمين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لرائدة الأعمال تشمل إجازات مدفوعة يعني ودعم العمل المرن وحماية من التمييز وبرامج دعم صحية ونفسية وأدوات تمكين النساء من إدارة مسؤولياتهن الشخصية والمهنية بفعالية. ويتوجب يعني على رائدة الأعمال أن يكون على دراية بالقوانين والحقوق المتاحة في بلدهن، وأن يسعين للحصول على الدعم اللازم من أجل تحقيق التوازن.
جميل جدا. إذا سمعين في كل مكان، كما عودناكم هناك استطلاع يجريه المراسل العزيز لراديو رمز وصوت المرأة اليمنية أكيد والعيادة القانونية الأستاذ عقيل شمسان، لنستمع معكم إلى هذا الاستطلاع الساند والمدعم لوجهة النظر المختلفة حول هذا الموضوع. نستمع ثم نعود إليكم.
كيف يمكن أن يقدم المجتمع الدعم للنساء أصحابة المشروع هذا إنه يوفر لهم مثلا مساحة أو حرية؟ مثلا امرأة شي تفتح مشروعها الخاص مثلا بمنطقة فيها يعني أكثر رجال أو أصحاب البقعة هذه يعني مثلا مسيطرين كثير، فالدولة هنا تحاول أن تخلق له المساحة الخاص بها لتفتح مشروعها مثلا، دعمه سواء ماديا حتى لو معنويا بكلمة إنه أنت إنسانة ناجحة ذات إرادة وذات عزيمة خاص. أيضا المجتمع يمكن أن يقدم للدعم بنشر المشروع حقها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه مثلا منشور حالة فيس أي مواقع تواصل اجتماعي، فبالتالي هنا المرأة تتشجع إنها تطور من مشروعها الخاص، وبالتالي إنه يكون المجتمع كله ساند له ومشجع له، ما ينظر لش بنظرة إنه أنت امرأة اجلسي داخل المطبخ، آخرتك المطبخ وآخرتك هذه الشغلات. فهنا المجتمع ضروري أن يشجع المرأة ذات المشروع الخاص.
يجب على المجتمع أن يدعم المرأة علشان المشاريع الخاصة، لأن المرأة هي أم المجتمع. يعني المرأة لابد من دعم، لا يكون من الحكومة، من المجتمع، من المدني، يعني مثلا من المواطن، من يكون في تشجيع، لأنه المرأة إذا شجعت المرأة، في ناس يقول لك ها هي مكلف أو هي كذا، لا لا غلط. المرأة هي أم الكل، هي الروح للأب للأب للزوج، إذا دعمت هي بتنجح. فالنجاح يعني نجاح المرأة نجاح كبير يعني، بس سيدة من المجتمع المدني أو من الحكومة أو من الأهل من الأسرة أو من، المهم أنه ضروري من دعم.
بالنسبة للمجتمع يعني عليه أن يقدم المساعدة للمرأة قدر الاستطاع، قدر الاستطاع، يعني قد يكون دعم أحيانا مادي، تقرض قرض وبالنهاية بتجيب لك حقك يعني. فهنا وفيها يعني إلى درجة من الصور النساء صراحة وفيها يعني، إذا لم تجد المال الدعم يكون معنوي، تحفيز، تحفيز للمرأة كي ينجح حقها المشروع وكي لا تصاب بالإحباط. أوكي، الدولة يجب برضو أن تساعدهن يعني، ولكن إذا ما فيش من الدولة، نظرة المجتمع المفروض تكون يعني نظرة بتحفيز ومساعدة قدر الإمكان.
عدنا لكم سامعين في كل مكان لنستكمل هذه الحلقة وهذا الحوار. كيف يمكن للمرأة الاستفادة من التمويل الدولي والمساعدات الخارجية لمشاريعها؟ هذا السؤال لك وأستاذة لبنى، والتوضيح والإجابة عندك، فخلينا نستمع أكثر ونتفهم أكثر في حول هذا القانون.
للاستفادة من التمويل الدولي يعني والمساعدات الخارجية، يجب على المرأة أن تكون على دراية بالفرص المتاحة وتقديم طلبات متكاملة وإعداد خطط عمل قوية والتواصل مع الشركات والمستثمرين والتأكد من الشفافية والمتابعة المنتظمة. هذه الخطوات ستساعدها في الحصول على التمويل المطلوب وتحقيق نجاح كبير في مشاريعها.
رائدات الأعمال اليمنيات دائماً ما يواجهن العديد من التحديات التي يمكن أن تعرقل تقدمها ونجاحها، وهي ببروز واضح الوصول دائما إلى التمويل. فالحصول على التمويل يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في البنوك والمؤسسات المالية، غالبا ما تكون متحفظة في منح القروض للنساء، مما يجعل هذا نوع من أنواع الصعوبات. بالإضافة إلى التعليم والتدريب، فالعديد من النساء قد لا يحصلن على التعليم أو التدريب الكافي في مجالات العمل والإدارة. هذا النقص في المعرفة والمهارات يمكن أن يعيق قدرتهن على إدارة مشاريع ناجحة. بالإضافة إلى القيود الثقافية والاجتماعية سامعين، فالمعايير الاجتماعية والثقافية في بعض المناطق قد تكون متحفظة تجاه النساء اللواتي يسعين إلى العمل خارج المنزل أو إدارة أعمالها الخاصة. هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص الدعم من المجتمع والأسرة. البنية التحتية كذلك القوانين واللوائح والشبكات والدعم والتحديات الأمنية، من إضافة إلى التوازن بين العمل والحياة الشخصية والتحيز الجنسي في هذه الموضوع، جنسية الرجل أم جنسية المرأة. المرأة لا يحق لها أن تكون هي رائدة من رائدات الأعمال، ولا يحق لها أن تخوض في تفاصيل العمل. فهذه مجموعة من الإشكاليات. بعد أن استمعنا إلى الاستطلاع واستمعنا إلى بعض النقاط والصعوبات، أعود إلى الأستاذة لبنى توفيق. أستاذة لبنى توفيق، ما هي القوانين التي تحمي المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل؟
القوانين التي تحمي المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هناك مبادئ عامة وتوجيهات دولية يتم اتباعها في معظم الدول لضمان حماية النساء وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش. يجب أن تتضمن القوانين تعريفا دقيقا للتحرش في مكان العمل، مثل الأفعال أو التصرفات غير المرغوب فيها كمثلا اللمس أو غيرها، والتهديدات كذلك يدخل من ضمن هذا التعريف. وكذلك هناك قوانين يجب أن تركز على السلوكيات وليست فقط الأفعال المادية، بحيث تشمل ويجب أن تكون هناك آلية واضحة وميسرة يعني للنساء لتقديم شكوى عن حالات التحرش التي ممكن أن تحدث لها. ومن القوانين التي تحمي المرأة من التحرش في مكان العمل يجب أن تشمل تعريفا واضحا مثل المنع وإجراء تقديم شكوى والتحقيقات وحماية من الانتقام، برامج توعية ودور المؤسسات في تطبيق هذه السياسات. ومن الضروري أن تكون هذه القوانين متماشية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان لضمان حماية فعالية النساء في بيئة العمل.
جميل، طيب ما هي الخطوات القانونية لإنهاء الشراكة أو تصفية الأعمال في حالة رغبة المرأة في ذلك؟
إنهاء الشركة أو تصفية العمل في حالة رغبة المرأة في ذلك يتطلب اتباع خطوات قانونية دقيقة لضمان أن يتم الإجراء بشكل قانوني وعادل ويحافظ على حقوق جميع الأطراف. يجب أن تبدأ المرأة بمراجعة عقد الشراكة أو اتفاقية تأسيس الشركة لتتأكد من البنود المتعلقة بإنهاء الشركة أو تصفية الأعمال. قد يحتوي العقد على شروط محدودة لكيفية إنهاء الشركة، مثل كيفية توزيع الأصول ودفع الديون والالتزامات المالية. للتأكد من وجود أي شروط خاصة من مثل الإخطار المسبق بفترة محددة أو موافقة جميع الأطراف على الإنهاء، من الضروري إخطار الشركة الشركاء الآخرين برغبة المرأة في إنهاء الشراكة أو تصفية الأعمال، وذلك وفقا لشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة. في بعض الأحيان أو الحالات قد يكون من الضروري الوصول إلى اتفاق بين الأطراف وبشان كيفية تصفية الأعمال وتقسيم الأصول والالتزامات. ومن المهم أن تذهب المرأة إلى محامي مختص في قانون الشركة أو القانون التجاري لضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقا للقانون المحلي والدولي وتجنب أي مشاكل قانونية محتملة. فالمحامي يساعد في توضيح حقوق المرأة وواجباتها من خلال عملية التصفية، مما يضمن أن تكون العملية قانونية ومنصفة. إنهاء الشركة أو تصفية الأعمال يتطلب اتباع خطوات قانونية بالأخير تكون دقيقة لضمان الشفافية والعدالة في العملية. ومن المهم أيضا أن تبدأ المرأة بمراجعة عقد الشراكة والاستعانة بمحامي مختص كما ذكرت، وتوثيق جميع الإجراءات بشكل صحيح لضمان حقوقها وحمايتها من أي تبعات قانونية محتملة.
طيب أستاذة لبنى، كيف يمكن للنساء الريفيات الوصول إلى التمويل والدعم لإنشاء مشاريع تجارية؟
طبعا الوصول إلى التمويل والدعم لإنشاء مشاريع تجارية يمثل تحديا خاصا للنساء الريفيات، ولكنه يمكن من خلال خطوات واستراتيجيات محددة، مع أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية. من هذه التطورات المعرفية المالية ممكن أنه يعملوا على تنظيم ورش عمل تدريبية لزيادة الوعي لدى النساء الريفيات بأساسيات التخطيط المالي وإدارة المشاريع، وتوفير برامج تدريبية حول كيفية إدارة خطط عمل واضحة ومقنعة لجذب هؤلاء المستثمرين والجهات الداعمة. وخلاصة الأمر أنه لتمكين النساء الريفيات من الوصول إلى التمويل والدعم يجب أنه تركز على التعليم والتدريب والاستفادة من التمويل، وكذلك التواصل مع المنظمات المحلية والدولية والتعاون أيضا مع المبادرات الحكومية، كما يمكن استغلال التكنولوجيا والمنصات الرقمية للترويج للمشاريع وكذلك جذب الممولين.
جميل، سؤال آخر، ما هي الإجراءات القانونية لحماية النساء رائدات الأعمال من القرصنة الإلكترونية والاحتيالية؟
لحماية النساء رائدات الأعمال من القرصنة الإلكترونية والاحتيال لابد من أنه تتبع الإجراءات القانونية كتسجيل العلامة التجارية وكذلك المنتجات والخدمات لحماية مشروعها من التقليد والقرصنة وحفظ حقوق التأليف والنشر للعروض والمنتجات الرقمية. وكذلك لابد من تضمين شروط حماية البيانات والخصوصية في العقود إضافة إلى بنود توضح الإجراءات القانونية في حالة حدوث خروقات أو احتيال. ولابد من اللجوء للقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية واستخدام يعني استخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لتقديم بلاغات عن القرصنة والاحتيال. وكذلك لابد من التواصل مع الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو الشرطة الإلكترونية في البلد. وكذلك تأمين ضد الاحتيال السبراني من خلال الاشتراك في سياسة تأمين تغطية الخسائر الناتجة عن القرصنة أو الاحتيال. كذلك هناك إجراءات تقنية تعزز الحماية الإلكترونية من خلال استخدام برامج حماية قوية ومحدثة ضد الفيروسات والبرامج الضارة وتفعيل جدار الحماية وحلول الأمان المتقدمة. كذلك لابد من تثقيف فريق العمل حول الأمن السبراني وطرق تجنب الاحتيال وتحديد سياسات واضحة لاستخدام كلمات المرور وكذلك المعلومات الحساسة. ولابد من تفعيل المصادقة الثنائية لحماية الحسابات والتطبيقات المرتبطة بهذا المشروع. كذلك لابد من توظيف خبراء أمن إلكتروني لفحص نقاط الضعف في الأنظمة وتصحيحها إن وجد شيئا هناك. وكذلك لابد من وجود الإجراءات الوقائية كمثلا التأكد من هوية الأطراف قبل تنفيذ أي معاملات مالية أو تقديم حتى خدمات. كذلك لابد من إنشاء نظام للإبلاغ عن الاحتيال من خلال أنه تكون هناك قناة آمنة للإبلاغ على الأنشطة المشبوهة داخل الشركة أو من حتى العملاء. كذلك لابد من التعاون مع الجهات المختصة لتأمين البيانات وضمان الحماية القانونية وكذلك التعاقد مع محامي مختص في الجرائم الإلكترونية لحل النزاعات والمرافعة في القضايا المتعلقة بالقرصنة أو حتى هذا الاحتيال.
جميل جدا أستاذة لبنى. هل هناك برامج تدريبية أو منح دراسية متاحة للنساء لتطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال؟
نعم، هناك العديد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية المخصصة لدعم النساء في مجال ريادة الأعمال، كمثلا برامج تدريبها في برامج محلية كمبادرة تمكين المرأة من قبل المؤسسات الحكومية، وكذلك توجد منظمات العمل الدولية حيث أنها تقدم برامج تدريبية للنساء في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكذلك هناك وجود مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة. كذلك هناك برامج كثيرة يعني دولية تقيم دورات تدريبية عبر الإنترنت لتعليم النساء المهارات الرقمية والتسويق الإلكتروني. كذلك يوجد منح دراسية لريادة الأعمال كصندوق تمويل المرأة، كذلك منح تقدم للنساء المهتمات بدراسة ماجستير إدارة الأعمال، كذلك منح تقنية وريادية، ومنح كذلك أحيانا توجد منح مخصصة أو مقدمة من منصات معينة. كيفية التقديم لهذه المنح؟ لابد أن تبحث المرأة عن هذه البرامج المحلية والدولية المتاحة عبر المواقع الرسمية والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، وكذلك تجهيز سيرة ذاتية مميزة ورسالة توضح الأهداف الريادية. وبالأخير لابد على المرأة يعني البحث في المواقع الرسمية علشان تحصل على هذا الدعم الكافي، وكذلك لابد من تكون دقيقة في عملية التقديم.
طيب، سؤال آخر قد يأتي في بال المجتمع الآن، كيف يمكن للمرأة تسجيل براءات الاختراع والحقوق الفكرية لمشاريعها في اليمن؟
تسجيل براءة الاختراع وحماية الحقوق الفكرية في اليمن يتطلب اتباع إجراءات قانونية مع الالتزام بالشروط المحددة من قبل الجهات المعنية، مثلا معرفة الجهات المسؤولة كوزارة الصناعة والتجارة قطاع الملكية الفكرية، فهذه كلها هي الجهات المسؤولة عن تسجيل براءة الاختراع والعلامات التجارية في اليمن. كذلك مكتب الحماية الملكية الفكرية يمكن تقديم الطلبات مباشرة من خلاله أو حتى عبر وكلاء معتمدين. هناك شروط يعني تسجيل براءة الاختراع، أنك تكون أن يكون هذا الاختراع جديدا ولم يتم الكشف عنه مسبقا، ويجب أن يعكس الاختراع مستوى من الابتكار غير الواضح للمتخصصين، ويجب كذلك أن يكون الاختراع استخدام عملي وقابلية للتصنيع. هناك مستندات مطلوبة للتسجيل براءة الاختراع، كمثلا طلب تسجيل براءة الاختراع يتطلب نموذج رسمي من مكتب الملكية الفكرية، ويشمل شرحا كاملا لفكرة هذا الاختراع وطريقة عمله، وكذلك شرح كيفية عمل هذا الاختراع من خلال الرسوم والمخططات التوضيحية إن وجدت يعني. كذلك لابد من أن يوضح كيف يختلف هذا الاختراع عن الموجود مسبقا، ولابد من وجود يعني إثبات لهوية هذا المخترع، ولابد من تقديم هذا الطلب عبر وكيل قانوني. وهناك خطوات تقديم الطلب، منها لابد من إعداد الوثائق المطلوبة، وأن تتأكد من استكمال جميع المستندات، وكذلك زيارة مكتب الملكية الفكرية وتقديم الطلب والمستندات شخصيا. وطبعا هناك لابد من دفع الرسوم كرسوم تسجيل الطلب ورسوم الفحص الفني والقانوني، وبعدها يتم دراسة الاختراع للتحقق من توفر الشروط، ويتم الإعلان عن الطلب في الجريدة الرسمية لفترة اعتراض عادة من 3 إلى 6 أشهر، وإذا لم يتم تقديم اعتراض يتم منح البراءة. إضافة يعني أذكر لك أنه في حماية حقوق الملكية الفكرية الأخرى مثل العلامات التجارية لابد من تقديم طلب تسجيل مع تحديد الفئة التي تغطي المنتج أو الخدمة، وإجراء فحص للتأكد من عدم تطابق العلامة مع أخرى مسجلة، وكذلك دفع الرسوم والحصول على شهادة التسجيل للعلامة التجارية. يمكن حماية المصنفات الأدبية والفنية تلقائيا دون الحاجة لهذا التسجيل، ولكن التسجيل يعني يعزز الحماية القانونية. وبهذا يعني هناك نصائح مهمة لرائدة الأعمال، إنه يفضل التواصل مع محامي مختص في الملكية الفكرية لضمان صحة الإجراءات، وأحرص كل الحرص على توثيق جميع المراحل من الفكرة إلى التطبيق، وتواصلي مع مكتب الملكية الفكرية لتجنب يعني التأخير.
جميل جدا، أشكرك أستاذ لبنى، وأشكر تفصيلك وتوضيحك لمجموعة من الأسئلة المطروحة في العيادة القانونية لتستفيد منها المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. السامعين المتابعين في كل مكان، تعرفنا في هذه الحلقة بجزئها الأول وكذلك الثاني على أن المرأة اليمنية صاحبة المشروع هي داعم أساسي في الاقتصاد وممول للأسرة، وكذلك باني نهضة جيل ووطن قادم. لندعمها ونقف بجوارها ونخدم القانون لكي تصل إلى نجاحات كثيرة في المجتمع. المجتمع اليمني عبارة عن جسر يجب أن تمر عليه أو تمر عبره المرأة إلى مكان آمن، إلى أحلام محققة، إلى أهداف منجزة. المرأة اليمنية هي حقيقة في كل لحظة وحين، وعلى مر التاريخ والعصور كانت رقما صعبا في كل هذه التفاصيل. لا يمكن الإضافة الكثيرة في البرنامج، لأنه بحوارنا عن حقوق المرأة سنتحدث كثيرا، ولكن قد نكون وفقنا في إرسال رسائل واضحة وتوضيح نقاط مهمة وجعل المرأة في مكانتها في هذا البرنامج لتستفيد ويستفيد المجتمع ويعلم وتعلم المرأة بأنها ذات حق في هذا القانون وفي هذا الجانب وفي هذه القضية. أترككم في رعاية الله وحفظه حتى الملتقى. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محي الدين يحيى، ومن الإخراج هشام عيسى.